فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول: هل يجوز إزالة شعر الوجه دون الحاجبين؟ أقول لابنتنا السائلة وبالله تعالى التوفيق: نعم يجوز عند كثير من أهل العلم أن تزيل المرأة شعر الجبهة وشعر بقية الوجه وشعر الشارب، لأنها مواضع ليست منابت طبيعية للشعر في وجه النساء، إنما الممنوع هو الاقتراب من الحاجبين، حتى أنها لو أزالت ما بين الحاجبين فإنه لا بأس به أيضا، لأنه معدود عند كثير من أهل العلم أنه ليس من الحاجبين أيضا. إذن خلاصة القول أنه يجوز أن تزيل المرأة عموم شعر الوجه، لأنه ليس منبتا طبيعيا للشعر عند النساء، لكن الممنوع هو الاقتراب من الحاجبين، لأنه كما هو معلوم ومشهور ورد الوعيد الشديد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، حيث قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة أيضا تقول: ما حكم أن تصلي المرأة الصلوات الجهرية سرا؟ أقول لابنتنا السائلة وبالله تعالى التوفيق: الجهر والإسرار في الصلوات مسنون، وليس واجبا ولا مفروضا، بمعنى أن من صلت الصلاة الجهرية سرا فإنه لا بأس بذلك، يعني ليس عليها إثم وليس عليها حرمة، لأن الجهر والإسرار ليس من الفرائض ولا من الواجبات، إنه من السنن فقط، وبالتالي يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها المغرب والعشاء والصبح وهي صلوات جهرية، كما هو معلوم عليه إجماع المسلمين. يجوز أن تصليها سرا، لكن من باب النصيحة أقول لبناتنا ولنسائنا الأفضل لحضور قلوبكن وأذهانكن في الصلاة أن تسمعي نفسك قراءتك، هذا أرجى للخشوع وأرجى لحضور القلب وأرجى لتفهم ما تقرأينه من القرآن وأرجى لتفهم ما تسبحين به ما تقولينه في تسبيحك في الركوع وفي السجود وفي التشهد وما شابه ذلك. إسماع الإنسان نفسه للقراءة أطرد للشيطان وأطرد للوساوس والسرحان عن المصلي، وبالتالي ربما يكون بهذا اقترب جدا من منطقة الخشوع، حيث قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث عنه أن العبد لا يكتب له من صلاته من الأجر إلا ما عقل وما حضر قلبه وذهنه، فربما كتب له نصف أجرها أو ربع أجرها أو ثمن أجرها كما يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الجهر والإصرار سنة ليس فرضا ولا واجبا، لكن من المصلحة لحضور القلب ولفهم القرآن الذي نقرأه والتسبيح التي نسبح بها والدعوات التي ندعو بها أن يسمع الإنسان نفسه في الصلوات الجهرية. فقال الله عز وجل في كتابه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، فهذا أرجى لحضور القلب والذهن وأرجى للخشوع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول مات رجل وترك زوجة وأخا وأختا وبنتا، ترك زوجة وأخا وأختا وبنتا. أولا إحنا عندنا في هذه المسألة من أصحاب الفروض الزوجة، وطبعا هيكون فرضها التم لأنها عندها بنت أو لأن الميت ترك بنتا، وعندنا البنت أيضا وهي من أصحاب الفروض وفرضها في هذه الحالة النصف، وعندنا أخ وأخت وهم عصبة في هذه المسألة. طيب خلونا نشوف الأنصبة، عندنا التمن اللي هو فرض الزوجة وعندنا النصف اللي هو فرض البنت، يعني عندنا في المقامين التمن مقام الثمانية ومقام الاثنين، يبقى إذن المسألة ديت من تمن أسهم. ليه؟ لأن الثمانية تقبل القسم على ثمانية وتقبل القسم أيضا على اثنين. طيب لو قلنا الأنصبة مجموعها ثمانية، الزوجة التمن يعني هتاخد سهم واحد فقط، والبنت النصف يبقى هتاخد أربع أسهم، يبقى كده استهلكنا خمس أسهم من الثمانية، أربعة للبنت النصف واحد للزوجة التمن، باقي من الثمن أسهم ثلاث أسهم هيكونوا للعصبة اللي هو الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأخ هياخد سهمين والأخت هتاخد سهما واحدا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم. يقول أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هل المقصود بالعلم هنا والعلم الشرعي فقط أم يدخل فيه العلم الدنيوي أيضا الذي في الكليات والجامعات وما شابه ذلك؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، هو يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخونا محل السؤال، هل العلم هنا الشرعي ولا الدنيا؟ ولا شك طبعا أن المقصود أصالة هو العلم الشرعي، يعني علم الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يترتب عليه عادة الأجور عند الله تعالى، وهو إذا أطلق العلم في الآية أو الحديث فهو المراد قطعا العلم الشرعي، هو العلم بالكتاب والسنة. لكن أهل العلم يقولون ويدخل فيه أيضا علوم الكفايات. يعني إيه علوم الكفايات؟ علوم الكفايات اللي هي فروض الكفاية، الأمة تحتاج إلى الصيادلة، فعشان ما نوديش ولادنا وبناتنا اللي غاويين صيدلة إلى الخارج، يبقى لابد أن يكون عندنا كليات للصيدلة، وعندنا من الصيادلة والصيدليات ما يكفي الأمة. الأمة محتاجة إلى الكيمياء، فبرضو لابد أنه ينتدب بعض من شباب الأمة وفتيات الأمة إلى علم الكيمياء وإلى علم الزراعة وإلى علم الطب وإلى علم الهندسة وإلى كافة العلوم، لأن الأمة تحتاج هذه العلوم، وتسمى علوم فروض الكفاية، فرض كفاية على الأمة أن يكون فيها من الأطباء ما يكفي، ومن الصيادلة ما يكفيها، ومن الكيميائيين ما يكفيهم ما يكفي الأمة، ومن الزراعيين ومن الهندسيين وإلى آخره. فهؤلاء حينئذ يدخلون في هذا المعنى العام للعلم، العلم الشرعي وما يدخل تحت علوم فروض الكفاية. أيضا يدخل فيها أيضا علم الآلة أو علوم الآلة. علوم الآلة يعني زي علم اللغة العربية والبلاغة والأدب والنحو والصرف، كل هذه علوم تشمل علوم، يعني هي علم اللغة يشمل هذه العلوم في داخله البلاغة والأدب والصرف والنحو. طيب هل هناك حاجة؟ طبعا، لأنه كيف سيكون فهم الكتاب والسنة بغير العلم بعلوم اللغة العربية؟ لأنه علوم اللغة العربية ضرورة لفهم الكتاب وضرورة لفهم السنة الشريفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. كذلك إحنا محتاجين في العلوم الشرعية إلى علم الحديث، وعلم الحديث يحتاج إلى علم مصطلح الحديث، فهو بالنسبة لعلم الحديث اللي هو الغاية الأصلية علم آلة، فمش هنفهم الحديث إلا بعلم مصطلح الحديث. كذلك علم أصول الفقه مع علم الفقه نفسه، نحن نحتاج إلى علم الفقه أصالة، لكن لن نفهم علم الفقه الفهم الصحيح إلا بعلم الآلة الذي يخصه، وهو علم أصول الفقه. حتى التفسير، تفسير القرآن الكريم، أيضا نحتاج فيه إلى علم الآلة في علم الخاص بعلم التفسير، وهو علم أصول التفسير، وهكذا. فعلوم الآلة وعلوم فروض الكفايات من العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والزراعة والصيدلة وإلى آخره، هؤلاء جميعا يدخلون مع العلم الشرعي الأصلي وهو علم الكتاب والسنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: لو أن امرأة سألت الله عز وجل أن يرزقها زوجا لا يفوت تكبيرة الإحرام في المسجد وحافظ لكتاب الله وغير عصبي ولا ينوي التعدد وبار بوالديه وكريم جدا، هل هذا يعد من الاعتداء في الدعاء؟ أقول بالله تعالى التوفيق: ابتداء، هذا ليس من الاعتداء في الدعاء، لكن هذا من المبالغة في الدعاء. يعني كل الأنبياء أو معظم الأنبياء ورد عنهم في كتاب الله عز وجل رب هب لي من الصالحين. الصالحين يعني يسأل الله عز وجل ولدا صالحا. فيجوز للإنسان منا أن يسأل الله الولد الصالح، ويجوز للإنسان منا أو للمرأة المسلمة أن تسأل الله عز وجل زوجا صالحا. هي إذا سألت الله عز وجل زوجا صالحا، لأن جوامع الدعاء أشمل أحسن أفضل من التفصيل الممل المبالغ فيه في الدعاء. يعني لو أنها سألت الله عز وجل زوجا صالحا، خلاص الزوج الصالح هيحافظ على صلاة الجماعة، الزوج الصالح هيكون بر بأبوي، الزوج الصالح هيكون كريم، الزوج الصالح هيكون غير عصبي غير عنيد غير سباب غير شتام غير غير. فبدل التفصيل في هذا في الدعاء في هذا الباب، خلينا نأخذ الإجمال كما ورد في القرآن. والإجمال دائما جوامع الدعاء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علم عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إذا أرأيت إذا أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هو عفو تحب العفو يعني اعفو عني، يشمل خير الدنيا ويشمل خير الآخرة. فالله عز وجل إذا عفى عن العبد وسع عليه رزقه، إذا عفى عن العبد أصلح له زوجه، إذا عفى عن العبد أصلح له بني وبناته، إذا عفى عن العبد ألهمه تقوى، ألهمه تعظيم شعائره، ألهمه تعظيم شرعه، ألهمه تعظيم حرماته. إذا عفى الله عز وجل عن العبد جعله يقدم الآخرة على الأولى، يعني لا ينشغل بالدنيا على حساب الآخرة، يجعله بارا بأبوي، يجعله نافعا لمجتمعه وأمته. فالشاهد يا إخوة يا أخوات إنه استعمال جوامع الدعاء سواء من القرآن الكريم أو من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل كثيرا من هذا التفصيل اللي الزوجة يعني بتطلبه. زوج لا يفوت تكبيرة الإحرام، حافظ لكتاب الله، ليس عصبيا ليس عنيدا، لا يعدد، بر بأبوي، كريم جدا وإلى آخره. يشمل هذا كله أن تسأل الله عز وجل زوجا صالحا، أو أن يسأل الله عز وجل زوجة صالحة. فالدنيا متاع، وخير متاع الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام الزوجة الصالحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول هل إذا طلبت والدتي مني أن أذهب إلى مكان أخشى فيه الفتنة على نفسي لأجلب لها شيئا، فهل إن رفضت أمرها يكون هذا عقوقا مني لأمي؟ يعني أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، هذه ابنة أحسبها صالحة، ويعني يعني الله عز وجل كفيلها. تقول يعني هي تخاف من الفتنة، لو أنها ائتمرت بأمر أمها أن تجلب لها شيئا من مكان ما، هذا المكان البنت تخشى فيه الفتنة على نفسها، ولكنها في نفس الوقت تخشى العقوق لأمها. ونحن أيها الإخوة الكرام نعلم أن بر الوالدين وعدم العقوق لهما من أفرض الفرائض ومن أوجب الواجبات. فربنا عز وجل حين أمرنا في كتابه تبارك وتعالى بعبادته قارن الأمر بعبادته تبارك وتعالى ببر الوالدين، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا وبالوالدين إحسانا. فبالوالدين إحسانا هذا فرض من الله تبارك وتعالى على الأبناء وعلى البنات. وفي حديثه المشهور حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فجعل أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذا أمر لا خلاف عليه، وجعل منها أيضا عقوق الوالدين، عقوق الأبوين. فالبر من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، والعقوق من أشد المحرمات والكبائر والعياذ بالله، خاصة الأم، لأنه خص الأمة بمزيد من البر حتى عن الأب. ولعل هذا الحديث الذي يعني نحفظه جميعا، مشهور جدا على كثير من الألسن، يكون يعني صادا لهؤلاء المعتوهين الذين يتهمون دائما الإسلام بأنه دين ذكوري وأنه جاي على النساء شويتين. طيب ماذا تقولون في حديث عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه حين سئل: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني جعل ثلاثة أرباع البر من الوالدين، من الأبناء، لصالح الأم، وجعل الربع الباقي كما قال ابن رجب رحمه الله لصالح الأب. هنا تمييز قوي جدا بصالح الأم حتى على حساب الأب، فهذه لها ثلاثة أرباع وهذا له ربع فقط. والبنت في هذا لا تكون عاصية إذا كانت بالفعل تخشى الفتنة في هذا المكان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول: صديقتي غير محجبة ولا تحسن أن تمشط شعرها، فعادة ما تستعين بي لتمشيط شعرها، فهل إذا فعلت ذلك أكون آثمة؟ أقول لابنتنا السائلة والله أعلى وأعلم، أنها إذا ساعدت هذه البنت في تمشيط شعرها عند خروجها إلى الشارع خارج البيت فلا تفعل، لأن هذا سيكون إعانة لها على باطلها، وهو الخروج متبرجة سافرة كاشفة عن شعرها. والله عز وجل أمرنا أن نتعاون لكن على البر والتقوى، ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان يعين غيره ويدل غيره ويعين غيره على الخير، على الطاعة، إنما لا يشارك غيره الذنوب والمعاصي مهما كان الإنسان قريب ولا صديق ولا جار، لأنه لا مجاملة في الحق. الإنسان المسلم لا يقبل في الله عز وجل لا يخشى في الله عز وجل لومة لائم. عشان كده أقول لابنتنا السائلة لو إنك بتساعديها في تمشيط شعرها وهي جلسة في البيت مش مشكلة خلاص. والأصل إنه المرأة تقر في بيتها كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولو تأملت كما قال بعض المفسرين كالإمام القاسم وغيره عليه رحمة الله تعالى الأمر بالوقار في البيوت، الوقار وقرنا يعني من الاستقرار في البيوت، وقيل وقرنا يعني من الوقار، أن وقار المرأة في استقرارها في البيوت. ولا تبرجنا يعني ولا تخرجنا من بيوتكن إلا لحاجة أو مصلحة. كونك تساعديها وهي جلسة في البيت فهذا شيء لا بأس به، جزاك الله خيرا، أي صحبتك وصديقتك أو قريبتك أو جارتك. أما أن تفعلي هذا وأنت تعلمين أنها ستخرج بهذا التمشيط وهذه التسريحة كاشفة شعرها وكاشفة وجهها يعني متبرجة، فهذا ممنوع عليك لئلا تشاركيها إثم التبرج والسفور. فالتعاون يكون على البر والتقوى والطاعة، يعني تلبية الطلب من صاحبتك لا يكون إلا في المعروف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة بارك الله فيها تقول لها صديقة يدور في رأسها كثيرا كلام وأمور من الشيطان يشككها في بعض الثوابت، يشككها في الله عز وجل، يشككها في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما شفناش ربنا، احنا ما شفناش النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخره. وهي تحكي لي هذه الشكوك التي في داخلها، فهل صديقتي تكفر حين يعني تحكي لي شكها في وجود الله وشكها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وشكها في صحة القرآن الكريم؟ أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، أولا نسأل الله عز وجل أن يعافي صديقتك من هذه الوساوس ومن تلك الشكوك، وأن يهدي قلبها وأن يعينها على الشيطان وأن يصلح حالنا وحالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أنصحك أيتها البنت الصديقة لها أن تقفي إلى جانبها بالنصيحة دائما والتذكير الدائم والتثبيت الدائم على الهداية، وإن استطعت أن تناقشيها في بعض الشبهات التي تجول في خاطرها وتفضي بها إليك، أن تزيلي هذه الشبهات من نفسها وأن تجيبي على هذه التساؤلات بما يفتح الله عز وجل عليك من العلم الشرعي، فأنت على خير كثير. ونسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنك صالح العمل. وإفضاء هذه الصديقة لك بتلك الوساوس التي في نفسها ليس كفرا ولا خروجا من الملة، لأنها تحكي ما تجده من وساوس الشيطان، تريد بذلك أن تجيبي على هذه الشبهات وأن تزيلي عنها هذه الشبهات. والناطق وكما يقول أهل العلم الناقل للكفر ليس بكافر، يعني القرآن حكى مقولات اليهود واعتقادهم في الله عز وجل حين قالوا اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره. فالله عز وجل حكى هذه الكفريات وحكى عن النصارى أنهم جعلوا لله الولد وأنهم وأنهم، فالشاهد أنه ناقل الكفر ليس بكافر، خاصة وأن هذه البنت تعاني من شبهات ووساوس فعلا، وقد حدث هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما في صحيح مسلم أن بعضا من الصحابة جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدوا في أنفسهم مما يستعظمون النطق به والتصريح به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجدتم هذا حقا؟ أوجدتموه حقا؟ يعني وجدتم هذه الوساوس والشكوك في أنفسكم حقا؟ نعم وجدنا. لكنهم في نفس الوقت يستعظمون أن ينطقوا بها، وواضح من شكواهم أنهم يتألمون منها وأنهم ينكرونها بقلوبهم. لأجل هذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، كنكم تنكروها بقلوبكم وكونكم تبحثون عن مخرج منها وتبحثون عن علاج ودواء منها وتتألمون بسببها، هذا معناه صحة الإيمان في قلوبكم ويقظة القلب. وبالتالي قال لهم عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. ثم قال لهم: أجل إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول: من خلق الشجر؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من خلق الشجر؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الشمس والقمر؟ الله. حتى يقول: إذن فمن خلق الله؟ الشيطان، الوساوس يعني. فإذا وجدتم ذلك فقولوا: آمنا بالله ورسله، أو فقل: آمنت بالله ورسله، أو استعيذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فالشاهد إنه حكايتها لما تجد من الوساوس ليس هذا كفرا منها، إنما هذا طلبا للاستشفاء من هذه الوساوس ومن تلك الشبهات. وقد ورد ولله الحمد والمنة في صحيح السنة الشريفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرطب القلوب ويشرح الصدور من هذه الناحية، أن الإنسان منا لا يؤاخذ عما يجول في خاطره من الشكوك والظنون والشبهات المخالفة لثوابت الدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. حديث ثاني: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما دامت الوساوس في داخلة الإنسان والشبهات في داخلة الإنسان وهو يقاومها بتألمه منها وبإنكارها بقلبه وبطلبه الاستشفاء منها وبطلبه الإجابة عن هذه الشبهات، فهو إن شاء الله عز وجل ممن تجاوز الله عز وجل عنه في هذا الشأن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: مات رجل، سؤال في الميراث تاني، مات رجل وترك أما وترك زوجة وولدا وأبا، أم وزوجة وابن ولد يعني ووالد، طبعا من يرث ومن لا يرث. على العموم احنا عندنا من اصحاب الفروض ثلاثه: الام قطعا من اصحاب الفروض ودي فرضها السدس، والزوجه من اصحاب الفروض ودي فرضها عشان في ولد ففرضها التمن، والأب من أصحاب الفروض وده فرضه السدس عشان برضه المتوفى له ابن. يبقى عندنا من الفروض السدس والسدس والتمن. اللي يقبل القسم على هذه المقامات اللي هي الستة والثمانية والستة الأربعة وعشرين، إذن المسألة دي من 24 سهم. نرجع نقسم الأربعة وعشرين سهم على الورثة: أم وأب وزوجة والولد، نقسم عليهم حسب الأنصبة الشرعية. طيب الأم لها السدس، يعني أربع أسهم من الأربعة وعشرين، السدس الأربعة وعشرين أربع أسهم، والزوجة لها التمن طبعا يعني 3 أسهم من 24. والأب فرضه السدس، يعني برضه 4 أسهم زي الأم من 24. طيب الابن هنا هو العصبة، بقي له إيه العصبة؟ هياخد الباقي بعد أصحاب الفروض. عندنا إجمالي أسهم أصحاب الفروض 4 و4 8 و3، يبقى 11. 11 من 24 يبقى الولد له الباقي وهو 13 سهم من 24، لأنه أصحاب الفروض استهلكوا 11 سهم فقط، والمتبقي يذهب للولد تعصيبا. يعني الأم 4 أسهم، والزوجة 3 أسهم، والأب 4 أسهم، والولد لكونه العصبة له بقية ما تبقى من الأسهم بعد أصحاب الفروض، يعني 13 سهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ابنتنا السائلة تقول: زوجي غني وبخيل، نسأل الله السلامة والعافية. بخيل مش في النفقة فقط، تقول حتى في الصدقات. وبالصدفة عرفت الرقم السري للفيزا، وأصبحت أسحب بالفيزا، وطبعا بمعرفة الرقم السري، أموال بسيطة من حسابه في البنك دون علمه، لأن رصيده كبير ولله الحمد. وأنفق هذه الفلوس على البيت، الأولاد، وأتصدق منها لله عز وجل، لكن ضميري يؤنبني وأشعر أنني خائنة وحرمية، رغم أني أحاول معه كثيرا أن يتصدق، لكنه يرفض ويقول ملكيش علاقة. هل أنا كده غلطانة وأفعل شيئا حراما؟ وإن كان شيئا حراما فما هي كفارته؟ أقول لابنتنا السائلة: أنت في الحقيقة وأولادك في ابتلاء مع هذا الزوج وهذا الأب، لأنه سبحان الله غني وتقول عنده رصيد كبير جدا، وفي نفس الوقت بخيل، بخيل في الإنفاق على الزوجة والأولاد، يعني يضيق عليهم العيشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الإنسان إذا وسع الله تبارك وتعالى عليه، إذا وسع عليه رزقه، يكفي أولاده وينفق على زوجته، ويوسع عليهم أيضا كما وسع الله تبارك وتعالى عليه. والإنسان إذا رزقه الله عز وجل مالا، فلابد أن يخرج حق الله تبارك وتعالى من هذا المال. وحق الله عز وجل في المال حقان: الحق الأول حق مفروض واجب، وهو الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة أيها الإخوة الكرام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونفس المعنى ده ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل، أنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق، يعني عرف الإجابة. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإسلام، عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في نهاية الحديث، طبعا لسه بقية الحديث، في نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم، لأنه سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وهذه مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. والشاهد في الحديث أنه قال عن الإسلام أنه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، على من وسع الله عز وجل عليه في رزقه وماله فملك نصابا وحال عليه الحول. ثم إن في المال حقا آخر سوى الزكاة، ولكنه حق على سبيل النفل والتطوع، حق مستحب وليس حقا مفروضا واجبا، ألا وهو الصدقة والإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وفي الحديث: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك وخزائن ملأ إلى قيام الساعة. مع وجود كل هذا من الآيات ومن الأحاديث، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكن مع ذلك هذا الرجل الذي وسع الله عز وجل عليه بخيل في الزكاة وبخيل في الصدقة، والزوجة تأخذ المال من ورائه تنفق بعضه على بيتها. إذا كنت محتاجة للضرورة فلك ذلك من ورائه دون علمه، أما أن تتصدقي من ماله بغير علمه فإن هذا لا يصح ولا يجوز، وعليك التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح والتوقف عن هذا الفعل فورا. ونسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسنات الجميع. شكري لكم وشكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.